صبروا قليلا فاصطادوا راحة في دار خلد ناعم ودوام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع ما جرى في غزوة بدر، وكنا قد وقفنا عند قول ابن إسحاق رحمه الله تعالى: لما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: احزر لنا القوم أصحاب محمد. قال: فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر ألي القوم كمين أو مدد. قال: فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال: ما رأيت شيئا، ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. والبلايا مقصود بها الناقة أو الدابة تربط على قبر صاحبها فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت مثله يعني. فيقول إن هذه البلايا، يعني هذه النوق التي جاءت من المدينة، تحمل المنايا، تحمل الموت. نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. النواضح هي الإبل التي يسقى عليها الماء. كانوا يقول لهم: أنا رأيت، نعم لم أرى عددا كثيرا، إنما هم 300 أو قليل يعني، لكنهم يحملون الموت، يظهر على محياهم أنهم لن يرجعون إلا وقد أفنوكم. يقول: قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. فروا رأيكم. كانوا يقول لهم: أرى أن نرجع وأن نترك هذه المعركة. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، هل لك إلى أن لا تزال تذكر بخير فيها إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذلك يا حكيم؟ أعمل إيه؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. قال: قد فعلت، أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله، وما أصيب من ماله فعلي. فأت ابن الحنظلية، يعني أبا جهل، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره. حكيم بن حزام قال له: أنا ماشي مستعد أرد الناس ونرجع ولا ندخل هذه المعركة. وأخذ برأي عتبة، ولو تذكرون عتبة هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن فيهم خير يتبع أو يطيع أمر صاحب الجمل الأحمر، يعني عتبة بن ربيعة، اللي قال: لو كان فيهم خير ففي هذا الرجل. وقد كان فيه خير، حيث كان يبغي أن يردهم عن المعركة وعن القتال. فذهب إلى حكيم بن حزام وحكى له الأمر، وقال له: ترجع بالناس. قال: أرجع وأحمل أمر حليفي ابن الحضرمي، أدفع ديته وعلي عقله وعلي ما أخذ من ماله. لكن ائتي يا عتبة أبا جهل فلين رأسه، فإني لا أخشى أن يشجر، يعني يفرق أمر الناس، إلا هذا الرجل أبو جهل. ثم قام عتبة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، لن تأخذوا شيئا ولا منفعة من قتل محمد وأصحابه، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نثل درعا له فهو يهنئها، يحاول يصلحها يعني. فقلت له: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا. فقال: انتفخ والله سحره، ده هو خاف جبن، انتفخ والله سحره، يعني صار يعني خاف وجبن، حين رأى محمدا وأصحابه، فلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعتبة ما قال، هو ما من زي ما هو بيقول خايف على الناس، ولكنه رأى محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه، فقد تخوفكم على ابنه. ده هو مش أصله خير ولا مصلحة ولا بتاع، ده هو خايف على ابنه اللي مع محمد اللي أسلم معاه، وحاسس ان هم هيتغلبوا ويتهزموا كلهم بعد ساعة، فخشي أن يقتل ابنه، فلهذا يريد أن يرجع بالناس. ثم بعث أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي حليف عتبة، فقال: هذا حليفك، يعني عتبة يعني حكيم، يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك، قم وطالب الناس أنهم يأخذوا بحقك وثأرك ومقتل أخيك. فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف تعرى، ثم صرخ: وعمراه وعمراه. قال: فحميت الحرب وحقب أمر الناس، واستوسقوا اجتمعوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس ذلك الرأي الذي دعاهم إليه عتبة بن ربيعة. فلما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره، قال: سيعلم مصفر استه من انتفخ سحره. مصفر استه يعني كناية عنه، هو رجل مترف ورجل مش بتاع حروب ورجل يعني ضعيف وجبان. أنا أمهم. ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه، خوزة يعني، فما وجد في الجيش بيضة على تسع رأسه من عظم رأسه، فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد، لف على دماغه كده ببردة كبيرة، ودخل إلى المعركة. هذا ما كان من شأن الكفار وما جرى منهم في محاولة من بعضهم لقطع الأمر ورد الناس دون قتال، حفاظا على الدماء ومنعا للدخول في يعني عواقب جسيمة. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وعبأهم أحسن تعبئة. فذكر ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدح سهم يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية حليف بن عدي بن النجار وهو مستنتل من الصف، يعني بارز شوية كده متقدم شوية، فطعن في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد، اتعدل، قف في الصف معتدلا. فقال: يا رسول الله أوجعتني، أوجعني هذا القدح الذي ضربتني به في بطني، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني، أعطني حقي منك. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه، ما ناقشه، ما قالوش والله ما كانش قصدي وما واحنا في ايه ولا في دلوقتي وانت اسمع الكلام والتزم والى صوت المعركه والكلام، ما قال شيئا من ذلك، انما امتثل صلى الله عليه وسلم لقول الحق. قال: لقد اوجعت بطني لما جئت تعدلني وتردني لمكاني في الصف، ضربتني بالقدح فاوجع بطني، وقد بعثك الله بالعدل والحق فاقدني، انا عايز اخذ حقي، اريد ان اخذ حقي وافعل لك كما فعلت بي. فلم يرد صلى الله عليه وسلم أمره وكشف له عن بطنه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: استقد، خذ حقك. قال: فاعتنقه سواد فقبل بطنه، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله حضر ما ترى، يعني من المعركة وقد أقتل. قال: فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير وقالهم، ثم عدل الصفوف صلوات الله وسلامه عليه، ورجع إلى العريش فدخله ومعه فيه أبو بكر، ليس معه فيه أحد غير أبي بكر. يقول ابن إسحاق: وكان سعد بن معاذ واقفا على باب العريش متقلدا بالسيف، ومعه رجال من الأنصار يحرسون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، خوفا عليه من أن يدهمه العدو من المشركين، والجنائب النجائب مهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن احتاج إليها ركبها ورجع إلى المدينة، كما أشار عليه سعد بن معاذ. هو قال له خليك في العريش بعيد عن الناس، إن هؤلاء القوم يريدونك أنت، إن رأيت الأمر قد انقلب علينا فاركب أي نجيبة من هذه النجائب، بعير واقفة مستعدة ونوق وعد جنب العريش، اركب أي واحدة منهم واذهب للمدينة، وفيها من هو خير منا يخاف عليك ويحبك وينصرك. فكان كذلك صلوات الله وسلامه عليه. دخل العريش ولم يكن معه في العريش غير أبو بكر الصديق، وهذه خصوصية للصديق، حيث هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش كما كان معه في الغار رضي الله عنه وأرضاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الابتهال والتضرع والدعاء، ويقول فيما يدعو به: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. وجعل يهتف بربه جل وعز ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك، ويرفع يده إلى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه، وجعل أبو بكر يقول له ويلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. يقول له: ارفق بنفسك، لا تخف، سينجز الله لك ما وعد من النصر. بعض الناس قد يستغرب هذا ويقول: يعني هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أشد ثباتا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يبتهل ويتضرع ويلح على الله تعالى ويسقط رداءه من على كتفه من كثرة الدعاء، وأبو بكر يضع ويقول له: اهدأ، استقر، لا تخف، سينصرك الله. أبو بكر أشد ثقة وثباتا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قد يظنه البعض أو قد يقع في, 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 في إشكال عند بعض الناس. يقول الإمام السهيلي يحكي عن شيخه أبي بكر بن العربي رحمة الله على الجميع أنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الخوف، والصديق في مقام الرجاء، وكان مقام الخوف في ذلك الوقت أكمل، لأن لله تعالى أن يفعل ما يشاء، خاف أن لا يعبد في الأرض بعدها، فخوفه ذلك عبادته، فخوفه ذلك عبادته. بيقول إن أصلا هو ساعتها في مقامين، في مقام خوف ومقام رجاء. النبي كان في مقام الخوف، تخايف على إيه؟ يخاف على دين الله تعالى أن يضيع، بيقول: يا رب، إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، وخائف على أن تترك العبادة وعلى أن يضيع الدين. وده كان وقت خوف، وقت خوف ليه؟ لأن الله يفعل ما يشاء. فخوفه صلوات الله وسلامه عليه على ذلك عبادة أكمل من الرجاء. وأبو بكر شغله مقام الرجاء عن ذلك الخوف، ومقام الخوف هنا أكمل لأن فيه حرصا أشد على دين الله عز وجل، وهو الذي دفعه لذلك. وأما قول بعض الصوفية إن هذا المقام من أبي بكر الصديق في مقابلة ما كان يوم الغار، يوم الغار كان خايف والنبي يقول له إيش؟ لا تحزن، إن الله معنا. وهنا هو اللي مش خايف يقول للنبي ما تخافش، ربنا معانا، فيقول لك إن دي أصدي. فطبعا هذا مردود على قائل، وهذا قول أحمق. كيف يظن هذا في النبي صلى الله عليه وسلم أن غيره أكمل منه في أي موقعة أو في أي مكان، إذ لم يتدبر هذا القائل عور ما قال ولا لازمه ولا ما يترتب عليه، والله أعلم. اللي بيقول لك إن ده في مقابل مقام يوم الغار، إن هو كان خايف هناك، فإن هنا ما بقاش خايف وبقى هو اللي بيسكت وبقى هو اللي بيطمن الخائف، فهذا قول يستلزم أن النبي كان خائفا في هذا اليوم، كخوفا جبليا أو خوفا كخوف بكر يوم الغار، وهذا لن يحدث أبدا أبدا. إنما كما قلنا كان هذا مقام خوف على الديانة، وواضح: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ده كل اللي مخوف، مش بقول له خايف أموت أو خايف الناس تموت، أبدا ما كان هذا يشغله صلوات الله وسلامه عليه، إنما كان يشغله عبادة الله تعالى في الأرض، وهو الذي من أجله بعث لهذا، فهو يغار على دينه ويخاف عليه أن يضيع، ولذلك غلب عليه الخوف، وهو مقام خوف، ولهذا كان أكمل المقامات رضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق. فمن أعظم مناقبه وخصاله أنه في هذا المقام مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه، كما كان معه في الغار. ففي المواقف الصعبة ترى هذا الصديق الأكبر وراء النبي صلى الله عليه وسلم مقربا منه، معه في أخص خصائصه، ولهذا كان أحب الناس إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد تواجه الفئتان وتقابل الفريقان وحضر الخصمان بين يدي الرحمن، واستغاث بربه سيد الأنبياء، وضج الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض والسماء، سامع الدعاء وكاشف البلاء. فكان أول من قتل من المشركين الأسود بن عبد الأسود المخزومي. أول ما التقى بقى الفريقان واجتمع الجمعان وجمع الله بينهم على غير ميعاد، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في العريش لا يقر، هم بره في المعركة والنبي أيضا في جهاد، واقف لا يجلس، رافع يديه إلى السماء يبتهل ويجتهد في الدعاء ويتضرع. فكان أول قتيل في هذه المعركة الأسود ابن عبد الأسود المخزومي. قال ابن إسحاق: وكان الأسود هذا رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضه. كان القليب قليب، كان بئر بدر، كان في جهة المسلمين. فهذا المجرم الأسود ابن المخزومي هذا قال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمن، لأشرب لهد أو لأموتن دونه، يعني سأهجم عليهم. فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب صاعقة لا يقف له أحد، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه، طير رجليه من أول ضرب، فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، لسه ما وصلش، طير نص قدمه يعني ونص الساق، فوقع على ظهره تشخب رجله دما، يعني عمالة تجيب دم نحو أصحابه، وبرضه المجرم مش يرتدع، لا ده بيحبو نحو الحوض، برضه بيزحف ورجليه مقطوعة، عايز يحقق يمينه، عايز يروح ياخد يشرب من الحوض أو يهده، وهو يحبو نحو الحوض حتى اقتحم فيه، نط كده على الحوض يريد زعم أن يبر بيمينه، واتبعه حمزة فضربه حتى قتله على الحوض. ده قتله على الحوض، يعني وصل كان مات، وهذا كان أول قتيل بين الصفين. فحمي عند ذلك عتبة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته، لا أباء الموضوع له وإن الموضوع من أولها كده، فرح على طول داخل في الموضوع عتبة بن ربيعة، فبرز بين أخيه شيبة وابنه الوليد، وده مقام الحروب دايما مقام عنجهية وفروسية وفخر، حتى إن الفخر والكبر لا يباح إلا في هذا فقط، يعني الشخص يعني يجوز له بل يجب عليه إن استطاع أن هو يتكبر على عدوه ويشمخ بأنفه في مثل هذا المواطن، لأن هذا يرعب أعداءه، لكن اللي يجبن ده ويخافه كده ده مشكلة كبيرة يهزم صفه. فهذه مشية التبختر هذه يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إلا في الحروب وفي الجهاد وفي مقابلة الكفار، يريهم بأس المسلمين وشدتهم وأنهم لا يأبهون بشيء. فلما رأى عتبة بن ربيعة مواقع الأسود المخزومي وحمزة من ضرب القاضية من أول سيف خلص عليه قطع رجله ثم قتله على الحوض، برزت عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد، فلما توسطوا بين الصفين المسلمين كده والكفار كده هم في النص، وقفوا في النص ودعوا إلى البراز من يبارز، فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة، وهم عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء، والثالث عبد الله بن رواحة فيما قيل. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. فقالوا: ما نبكم من حاجة، لا نريدكم، لا مش انتم، عايزين حد من تبعنا، ما أنا بكم من حاجة، وفي روايات فقالوا أكفاء كرام ولكن أخرجوا إلينا من بني عمنا، نادين حد من قريش، ونادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث، وهذا ابن عمه، قم يا عبيدة، وقم يا حمزة، وقم يا علي، ثلاثة أكفاء همت من قريش قصاد الثلاثة اللي طلعوا دول. وعند الأموي أن النفر من الأنصار لما خرجوا كره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كره أن يبقى أول ناس يبارزوا من الأنصار، كان عايز أول ناس يطلعوا من المهاجرين من عشيرته، ما بحيث لا يقع في قلوب الأنصار شيء أو لا يقع في قلوب المنافقين شيء، لأنه أول موقف واجه فيه صلى الله عليه وسلم أعداءه، فأحب أن يكون أولئك من عشيرته، فأمرهم بالرجوع، وأمر أولئك الثلاثة الحارث عبيدة بن الحارث، عبيدة بن الحارث، وحامزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، أمرهم بالخروج. فلما دنوا منهم قالوا من أنتم؟ ما بقى كله لابس البيضة الخوزة، فمبقاش ظاهر منهم كتير، ومش وشهم مش واضح قوي يعني. وفي هذا دليل على أنهم كانوا ملبسين لا يعرفون من السلاح. ما أقول لهم من أنتم يعني عقبة مش عارف حمزة ومش عارف علي بن أبي طالب، ده هم جيران وأصحاب وحبايب وولاد عم وطابين مع بعض، لكن بلام قال من أنتم يبقى هم مش شايفين وش بعض، لابسين الخوزة والبتاع ومغطي وشهم والسلاح يعني يغطيهم. فقال عبيدة عبيدة، وقال حمزة حمزة، وقال علي علي. قالوا نعم أكفاء كرام، هو ده الكلام ولا بلاش؟ فبارز عبيدة وكان أسن القوم، عتبة كان أكبرهم سنا، بارز عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد بن عتبة سنه يعني تقريبا. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله من أول ضربة قاضية، وأما علي فلم يمهل الوليد بن عتبة فقتله من أول ضربة هو الآخر. واختلف عبيد وعتبة بينهما ضربتين، وأما عبيد بن الحارث وعتبة بن ربيعة اختلف ضرب كل منهما صاحبه ضربة، عوروا بعض يعني، كلاهما أثبت صاحبه، أثبته يعني ضربه ضربة قوية، جرحه جرحا شديدا جعله يكون ثابتا مكانه، ما يقدرش يتحرك، ثبتوا بعض. وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه، حمزة كان قتل شيبة وعلي كان قتل الوليد، فجملأ عبيدة ضرب ضربا ضربة أثخنت، فذففا معه على عتبة بن ربيعة وقتلوه، واحتمل صاحبهما فحازاه إلى أصحابه صلى إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشالوا عبيدة بن الحارث ودوه عند صف المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية أنزلت في حمزة وصاحبه وعتبة وصاحبه ويوم برزوا في بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، حمزة خاصم شيبة، وعبيدة بن الحارث خاصم عتبة، وعلي خاصم الوليد، خصموه في ربهم لأن هؤلاء آمنوا وهؤلاء على الكفر مقيمين، فأنزلت هذه الآية في هؤلاء. ولهذا نذرت هند أن تأكل كبد حمزة لما فعله بأبيها عتبة وعمها شيبة وأخيها الوليد، قتل أهلها هو وإخوانه، قتل شيبة ثم بعد هذا كر وأثخن على أبيها عتبة، فنذرت أن تأكل من كبده. وعبيدة بن الحارث هذا ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، ولما جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجعوه وهو جريح، أضجعوه إلى جانب موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفرشه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه، نايم على رجله، فوضع خده على قدمه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وقال يا رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. عبيدة بن الحارث لما وضعوه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، حطوا خده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة وهو خلاص جريح بيموت يعني، قال: يا رسول الله، لو كان أبو طالب حيا لعلم أني أحق بقوله. كان أبو طالب مع أنه مات على الكفر لكنه كان يجادل ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال فيه يخاطب قريشا: ونسلمه، يعني لا نسلمه، في أبيات قالها، قال: لن نسلمه لكم يعني حتى نصرع دونهم، حتى نموت جميعا دونه أمامه، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وننسى أبناءنا ونساءنا. فبيقول عبيدة، بيقول له: لو كان النهاردة أبو طالب عايش كان شافه أن أنا اللي فعلت كده، مش هو، ها أنا أموت أمامك أقاتل دونك وأسرع وأذهل عن نفسي وعن حلائلي وعن أبنائي وبناتي، ولا يشغلني من ذلك شيء، أهم شيء أن تكون أنت في مقام أمين وأن يحفظك الله، ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ثم مات، فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك شهيد. وكفاه بذلك شرفا وفخرا، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد. وكان أول من قتل في المعركة من المسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب، رمي بسهم فقتله، جاء سهم غرب فأصاب مهجع مولى عمر فقتله، فكان هذا أول قتيل من المسلمين. قال ابن إسحاق: فكان أول من قتل، ثم رمي بعده حارثة بن سراقة أحد بني عدي بن النجار وهو يشهر بن الحوض بسهم فأصاب نحره فمات. وثبت في صحيح البخاري عن أنس أن حارثة بن سراقة قتل يوم بدر، وكان في النظارة، اللي هم الناس اللي بتراقب الأعداء، يعني رجل واقف وعمال يبص يمين وشمال يشوف منها، يشوف حد ممكن يضرب سهم هنا ولا هنا، يحافظ يعني على الناس. أصابه سهم غرب، سهم الغرب اللي هو مش عارف فيه مين اللي رماه، سهم جاء كده طايش يعني. فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، لو مات شهيدا أنا ما عنديش مشكلة، أنا أصبر، وإلا فلا يرين الله ما أصنع، يعني من النياح، وكانت لم تحرم بعد النياحة، كان لسه إلى هذا الوقت النياحة متاحة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ويحك، أهبلتي؟ إنها جنان ثمان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هلا أنت بتقولي إيه؟ نياحة إيه وبتاع إيه؟ اصبري، إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى لسهم أصابه غرب في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله تعالى أمر من مراق الأمور، لكن أعداءنا استطاعوا أن يقتلوا فينا هذا المعنى، هذا أمر ما بعده شيء، كان يتمنى ذلك. النبي كان يقول: والله لو وجدت أني أموت في سبيل الله ثم أحيا ثم أموت ثم أحيا ثم أحيا ثم أموت ثم أحيا ثم أموت في سبيل الله. تمنى أن هو يعيش ويموت ويعيش ويقتل في سبيل الله مرارا لكرامة الشهيد وجلال أمره عند الله عز وجل ورفعة شأنه. لكن قومنا أخافون من الآخرة وحببون في الدنيا ولسنا من أهلها، ونسأل الله تعالى السلامة. حديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صائمين وقائمين، بشارة بسلامة أبدا ودار سلام، في شهركم هذا مواسم رحمة كتبت لصائمه على الإلزام، طوبى لمن وفاه واجب حقه من حرمة فرضت له وذمامي، شدان بين القائمين بليله للخوف أو للشوق والنوام، صبروا قليلا فاستعاضوا راحة.